لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى. حين تضيق الخيارات العسكرية والجيوسياسية بكيان العدو الصهيوني، وحين يفرض الردع اليمني حصارا بحريا خانقا يشل شريان حياته في البحر الأحمر وباب المندب، يبدأ العدو بالبحث عن خاصرة رخوة يحاول من خلالها الالتفاف على الطوق الحصاري المضروب حوله. في هذه الحلقة نفتح ملفا بالغ الخطورة والأهمية، حيث قفزت العلاقات بين كيان العدو وإقليم أرض الصومال الانفصالي إلى مستوى التحالف العسكري والأمني العلني وسط ترتيبات متسارعة لإنشاء قواعد تجسسية وعسكرية في ميناء بربرة الاستراتيجي بمحاذاة خليج عدن. سنفكك معكم الأبعاد الجيوسياسية لهذا التموضع الصهيوني الجديد وأسياق الرد العملي الحاسم الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية على لسان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ولأن المعركة جسد واحد لا يتجزأ، نواصل في الجزء الثاني من حلقتنا رصد المشهد الميداني الإنساني والمقاوم في فلسطين المحتلة من غزة الصامدة التي تواجه غارات المسيرات الغادرة وسط دمار مراكز الإيواء إلى الضفة الغربية الشامخة التي تشهد اقتحامات ومواجهات واعتداءات مسعورة من قطعان المستوطنين، مرورا بملف الأسرى الصامدين خلف القضبان والذين يواجهون سياسة القتل البطيء. ملفات ساخنة وقراءة استراتيجية وميدانية نضعها بين أيديكم في حلقة اليوم، فابقوا معنا.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
قفزت مستويات العلاقة بين كيان العدو الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال الانفصالي صومالي لاند إلى مستوى التحالف العسكري والأمني واللوجستي العلني عقب الزيارة الرسمية لرئيس الإقليم في منتصف يونيو 2026 إلى يافا والقدس المحتلتين. يأتي هذا التطور تتويجا لإعلان الكيان الصهيوني اعترافه المنفرد بالإقليم كدولة مستقلة في 26 من ديسمبر 2025. من خلال التقارير الميدانية والدراسات الأمنية الصهيونية والتصريحات الرسمية، يمكن تفكيك الأبعاد والأهداف الجيوسياسية لهذه العلاقة مع تحديد سيناريوهات المواجهة المرتقبة في ظل المعادلات التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب خلال معركة طوفان الأقصى ومعادلة الردع الإيرانية خلال المواجهات الأخيرة في هرمز. جاء الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال انعكاسا لمسار تبلور أول داخل المؤسسات الأمنية ومراكز الفكر الإسرائيلية قبل انتقاله إلى المستوى السياسي الدبلوماسي. ففي 10 من ديسمبر 2025 نشر معهد الأمن القومي الصهيوني دراسة بقيادة مدير شعبة الاستخبارات العسكرية السابق نامير هايمن بعنوان إسرائيل في ساحة البحر الأحمر، أكدت أن ما يسمى بتل أبيب تنظر إلى أرض الصومال كشريك استراتيجي لمواجهة النفوذ الإسلامي وتأمين طرق الشحن والبحث عن خيارات عملية في محيط البحر الأحمر على وقع التحديات اليمنية. بعد أسبوعين فقط من هذه الدراسة، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو توقيع اتفاقية اعتراف متبادل كاملة تلاها في يونيو 2026 افتتاح أول سفارة للإقليم في القدس المحتلة وتوقيع إعلان مشترك لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي. في هذا السياق، أقر وزير الدفاع الصوماليلاند المدعو محمد يوسف علي علنا وجود مستوى متقدم ومباشر من التعاون العسكري والأمني مع كيان العدو. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز على هامش متدن اقتصادي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية في يافا المحتلة تل أبيب، أكد الوزير أن كيان العدو إسرائيل يساعد بالفعل في تقديم برامج تدريب ودعم لقوات الشرطة والجيش في أرض الصومال. ورغم محاولات الوزير، طمأنت الأطراف الإقليمية والدولية بحديثه عن أن القواعد العسكرية الدائمة للعدو ما هي إلا شائعات، إلا أن المراقبين اعتبروا إعلانه بمثابة اعتراف رسمي بانتقال العلاقات العسكرية إلى العلن وتحويل الإقليم إلى بؤرة نفوذ أمني صهيوني مباشر. وفي مقابلة لموقع واينت الإخباري العدني التابع لصحيفة دعوت أحرنوت، عبر وزير خارجية الإقليم عبد الرحمن ظاهر آدم عن ولائه المطلق للكيان الصهيوني بمفردات الثناء والمدح وإظهار الاستعداد للعمل والتعاون في أي مجال سواء كان اقتصاديا أو أمنيا أو سياسيا، غير مستبعد إقامة كيان العدو الإسرائيلي قاعدة عسكرية في الأراضي الصومالية. على عكس النفي الدبلوماسي للسلطة هرشية، أكدت مصادر عبرية وغربية مثل بلومبرغ وإسرائيل هيوم وموقع وور أون ذا بروك بأن لقاءات رئيس الإقليم بوزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس بحثت بشكل مباشر وعملي إقامة وجود عسكري دائم. ونقلت إذاعة إيكوت السويدية عن مصادر داخل حكومة أرض الصومال الانفصالي صومالي لاند بأن التخطيط اتجه فعليا لإنشاء قاعدة عسكرية صهيونية بمحاذاة مدينة وميناء بربر الاستراتيجي المطل على خليج عدن، وذلك كرد صهيوني مباشر على المعادلات الأمنية التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب. تأتي هذه التحركات والانكشاف الأمني لإقليم أرض الصومال في توقيت تشهد فيه المنطقة تصاعدا للحرب المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعه محور الجهاد والمقاومة وأمريكا وكيان العدو الإسرائيلي. في هذا السياق يرى وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر أن التنسيق الأمني والعمليات للكيان في تلك المنطقة يجري منذ زمن بعيد عبر قنوات خلفية، واليوم حان الوقت بتحويله إلى تموضع عسكري ونشاط علني دائم في البحر الأحمر. القيمة الجيوسياسية والعملية لأرض الصومال في الحسابات الصهيونية تنبع من عاملين متلازمين، الجغرافيا العسكرية الحاكمة وعمالة قيادة الإقليم الانفصالي تحت مسمى البراغماتية السياسية لسلطة هرجيسة المستعدة لمقايضة الجغرافيا بالاعتراف. ويتمثل العامل الأول في ارتكاز البحري وبديل الموانئ المفلسة، حيث يمثل البحر الأحمر شريان الحياة للكيان ويمر عبره قرابة 12% من التجارة البحرية العالمية. وبعد نجاح الحصار البحري اليمني في فرض العزلة على ميناء أم الرشراش إيلات الجنوبي ووصوله إلى حالة الإفلاس الفعلي، بات الكيان يبحث عن نقاط ارتكاز مرنة لإعادة التزود بالإمدادات اللوجستية في خليج عدن والمحيط الهندي. يتمثل العامل الثاني في تقليص الفارق الزمني والعمل العملياتي القريب، حيث تمتد سواحل أرض الصومال على طول 740 كيلومترا وتتموضع على مسافة تتراوح بين 300 إلى 500 كيلومتر فقط من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة اليمنية وميناء الحديدة. هذا القرب الجغرافي يمنح كيان العدو الإسرائيلي ميزة عملياتية لزرع رادارات ومنظومة تجسس متطورة لرصد منصات الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية قبل إطلاقها، مع تقليص الفارق الزمني اللازم لاعتراض الهجمات وإيجاد محطات إسناد وتوقف لوجستي لطائرات سلاح الجو الصهيوني في رحلاتها بعيدة المدى وتسهيل ضرب خطوط الأسلحة والإمداد اليمني. وفي السياق يرى معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني أن التحالف مع أرض الصومال يطابق الوظيفة الاستراتيجية التي أدها التحالف مع أذربيجان في محاصرة إيران واختراق خاصرتها استخباراتيا وعسكريا مع فارق الساحة وطبيعة التهديد اليمني. تؤكد المعطيات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية أن سلطة هرجيسة قدمت تنازلات سيادية لترسيخ هذا الاعتراف وتجري الترتيبات على قدم وساق لإنشاء قاعدة عسكرية صهيونية بمحاذاة مدينة وميناء بربر الاستراتيجي المطل على خليج عدن. ومن هذه التنازلات رصدت التقارير الاستخباراتية منصة جيسكا وصحيفة لوموند أعمال تطوير هندسية متسارعة في مطار بربر شملت خنادق عميقة ومنشآت تحت الأرض ومنصات مرتفعة مخصصة لتخزين الذخائر الصاروخية ونصب منظومات إنذار مبكر صهيونية. وتدار هذه العمليات بتنسيق وتمويل إماراتي مباشر مستغلة نفوذ شركة موانئ دبي العالمية التي تدير الميناء والمنطقة الحرة هناك. وتدخل مقايضة الجغرافيا والملف الفلسطيني التوطين في هذا الصدد، حيث كشفت التقارير السياسية عن انفتاح الإقليم على قبول إعادة توطين أهالي قطاع غزة في أراضي البالغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، ما يمثل انخراطا صهيونيا انفصاليا في مشاريع تصفية القضية الفلسطينية مقابل كسب الشرعية الدبلوماسية، وهو امتداد لسياسة الإقليم التي ظهرت عام 2024 حين وقعت مذكرة تفاهم مع أثيوبيا لمنحها شريطا ساحليا بطول 20 كيلومتر لبناء قاعدة بحرية مقابل الاعتراف بها. أثارت هذه الخطوة الصريحة في الأحضان الصهيونية موجة غضب وتنديد واسعة النطاق، حيث أدنت الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو برئاسة حسن شيخ محمود الاعتراف والتقارب الصهيونيين، وصفتهما بالانتهاك الصارخ لسيادة الصومال ووحدته الترابية، محذرة من أن إنشاء قواعد أجنبية مشبوهة سيزيد من عدم الاستقرار في القرن الإفريقي. بدورها أدانت منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي الخطوة رسميا محذرين من تعقيد التوازنات السياسية، فيما أطلقت فصائل صومالية في مقدمتها حركة الشباب تهديدات صريحة باستهداف سلطة هرجيسا ومصالح الكيان، ما يفتح الباب أمام تحذيرات من أن أي حضور للعدو الإسرائيلي في بربرة سيرفع احتمالات الحروب بالوكالة ويجعل الإقليم في مرمى ضربات القوات المسلحة اليمنية مباشرة. وهذا ما يؤكده الرد اليمني الواضح، حيث أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بقوله: نؤكد جديتنا التامة في موقفنا الدعم للشعب الصومالي المسلم الشقيق، والمسألة بالنسبة لنا ذات أهمية كبيرة من جوانب كثيرة، كونها تشكل تهديدا ضد اليمن وضد شعوب المنطقة وخطرا على البحر الأحمر وعلى باب المندب، وهذه مسألة لا يمكن أن نسكت عنها أبدا، ونعرف تجاه خطر كهذا أنه لا يكفي إصدار البيانات، لابد من مواقف عملية. وأضاف: لهذا نحن مستمرون في عملية الرصد ونعمل على تقويتها، وجادون في استهداف أي تمركز للعدو الإسرائيلي في أرض الصومال، قاعدة عسكرية أو ما شابه، أي تمركز ثابت صهيوني نجد أنه متاح لنا ويمكننا أن نستهدفه بالشكل الذي يمكن لنا استهدافه، ولن نتردد في الاستهداف العسكري له. وفي سياق تفكيك أبعاد هذا التهديد، أشار نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر إلى أن السيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر هي استراتيجية صهيونية قديمة منذ عهد ديفيد بن غوريون، تعرضت لضربة قاصمة بفعل التحول الاستراتيجي لثورة 21 من سبتمبر 2014 في اليمن، والتي قلبت الطاولة على الكيان بعد عقود من تأمينه للملاحة عبر اتفاقيات مع الدول الشاطئية وتطمينات النظام اليمني الأسبق. كما أوضح بن عامر أن إنشاء أي قاعدة أو مركز استخباراتي صهيوني في أرض الصومال تتويج وإحياء للإجراءات والقواعد العسكرية التي أنشأتها الإمارات في الجزر اليمنية والقرن الإفريقي لخدمة المشروع الصهيوني، وشدد على أن مواقف الدول الإقليمية كالسعودية ومصر وتركيا محكومة بالمصالح السياسية والابتزاز الاقتصادي، ولا يمكن الرهان عليها لحماية الأمن القومي العربي. في هذا الصدد يختلف التوجه الصهيوني مع ما تريده أمريكا، إذ يتسم موقف واشنطن بالتوجس، فبينما تدفع أصوات في الكونغرس مثل تيد كروز لاستغلال أرض الصومال كشريك في البحر الأحمر، يصطدم هذا الاندفاع بمقاربة مؤسسات الإدارة الأمريكية البنتاغون والخارجية التي تميل للحفاظ على مبدأ الصومال الواحد لحماية جهودها المشتركة مع مقاديشو ضد حركة الشباب، خشية أن يمنح الاعتراف الصهيوني زخما في الرأي العام الصومالي. يؤكد مبادئ ومنطلقات حركة الشباب ما يهدد المطامع الغربية في القرن الإفريقي برمتها. وبناء على التطورات الميدانية والمعطيات الاستخباراتية، تتشكل ملامح المواجهة في القرن الإفريقي ضمن ثلاثة مسارات رئيسية. السيناريو الأول: استمرار الاستنزاف الاستخباراتي والرصد هو الواقع الحالي، حيث يركز الكيان الصهيوني في هذا السيناريو على البقاء تحت مظلة الحماية اللوجستية والتدريب، مع الاكتفاء بتركيب أجهزة الرصد والتنصت وتسيير طائرات الاستطلاع لجمع بنك أهداف داخل اليمن مستفيدا من البنية التحتية الإماراتية في بربرة، دون الإعلان رسميا عن قواعد ثابتة لتفادي الضربات المباشرة. السيناريو الثاني: المواجهة العسكرية المباشرة والضربات الاستباقية المرجح بحسب تحذيرات صنعاء، في حال تمادي الكيان في تثبيت أقدامه عسكريا وتحويل التخطيط لقاعدة بربرة إلى واقع عملياتي دائم، فإن صنعاء استنادا إلى حق الدفاع الشرعي والمعدلات الإقليمية المعلنة ستفعل سلاح الصواريخ الفالستية والطيران المسير بعيد المدى لشن ضربات عسكرية مباشرة واستباقية ضد التمركز الصهيوني في بربرة. وبدأ هذا السيناريو حتميا في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي أكد فيه أن أي تمركز ثابت صهيوني نجد أنه متاح لنا يمكننا أن نستهدفه، لن نتردد في الاستهداف العسكري له. السيناريو الثالث: الانفجار الداخلي وتغيير المعادلة الصومالية، وهو الأخطر على هرجيسا. إن استقواء إدارة أرض الصومال بالعدو الصهيوني وقبولها بمشاريع تهجير فلسطيني غزة سيعمل كعامل تفجير داخلي نظرا للرفض العقائدي والوطني المطلق للشعب الصومالي ضد الصهيونة. هذا التواجد قد يكون الفتيل الذي يجمع شتات الفصائل الصومالية بما فيها حركة الشباب التي هددت صراحة باستهداف سلطة هرجيسا والقوى المنضوية تحت رعاية الأمريكية من خلال التنسيق والعمل المشترك مع الشعب الصومالي وقوى الحرة ومحور المقاومة للإطاحة بسلطة هرجيسا وتطهير القرن الإفريقي من التواجد الصهيوني عبر حرب شعبية وعسكرية مفتوحة. يمثل التموضع الصهيوني في أرض الصومال نقلة تصعيدية خطيرة تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على كيان العدو الإسرائيلي ومحاصرة الجبهة اليمنية من الخلف. ومع ذلك فإن هذا التحالف يولد ميتا جغرافيا وسياسيا، إذ يفتقر الغطاء الدولي الرفض الأمريكي الحذر والرفض الإفريقي والعربي الجماعي، كما أنه يضع سلطة هرجيسا الانفصالية في ممر النيران المباشرة للصواريخ اليمنية، ويفتح الباب أمام زوالها داخليا عبر ثورة شعبية وعمليات مقاومة صومالية مسلحة غير قابلة للاحتواء.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، في إطار استمرار خروقات العدو الصهيوني في غزة، استشهد مواطنان بينهما طفلة وأصيب عدد آخر مساء أمس جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط صالة دريم غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد مواطن أصيب عدد آخر جراء استهداف طائرة استطلاع تابعة للعدو خيمة تؤين الزاحين داخل مدرسة ابن سينا في منطقة الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة. يأتي هذا القصف في ظل استمرار استهداف العدو لمراكز الإيواء والمدارس التي تؤوي آلاف العائلات النازحة في مختلف مناطق قطاع غزة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة ويزيد من معاناة المدنيين الذين اضطروا للنزوح جراء الحرب المتواصلة على القطاع. وتشهد مدينة غزة ومناطق شمال القطاع تصعيدا متواصلا في الغارات الجوية والقصف المدفعي بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في الخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استشهاد الأسير الفلسطيني صابر الإميتل داخل سجون الاحتلال يعكس وفق تقديرها تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين واستمرار ما وصفته بسياسة القتل البطيء. وتضيف الحركة أن ظروف الاعتقال وما يتعرض له الأسرى من حرمان وإهمال طبي وتعذيب جسدي داخل السجون الإسرائيلية يشكل حسب بيانها نمطا ممنهجا من الانتهاكات بحق الحركة الأسيرة. وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.
القضية الأولى.
شهدت محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم أيضا تصعيدا ميدانيا واسعا شمل اقتحامات واعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين إلى جانب اعتداءات للمستوطنين وتخريب لممتلكات فلسطينية في عدة مناطق متفرقة. ففي شمال الضفة اقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس حيث داهمت أحد المنازل خلال عملية عسكرية تخللتها حملة تفتيش واسعة في منازل المواطنين وسط حالة من التوتر والانتشار العسكري في أحياء المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سينجل شمال مدينة رام الله بالتزامن مع عمليات دهم وتفتيش طارت قرى وبلدات مجاورة بينها دور القرع حيث سجلت مداهمات واعتقالات خلال الاقتحام. وفي محافظة طولكرم شنت قوات الاحتلال اقتحامات لعدة مناطق بينها قرية قفين التي شهدت مداهمة منازل المواطنين واعتقال الشاب مؤمن طعمة عقب اقتحام منزله، إلى جانب استمرار عمليات التفتيش في البلدة. كما اعتقل الشاب يزن ومؤمن عادل طعمة في سياق حملة مداهمات متواصلة. وفي مدينة البيرة ومحيط مخيم الأمعالي انفذت قوات الاحتلال اقتحامات لعدد من المنازل تخلل اعتقال الشاب تيسير أبو شريك. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وأطلقت قنابل إنارة في أجواء حي الكسارات المجاور ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في المنطقة بالتزامن مع تحركات عسكرية في محيط المخيم. وفي جنوب الضفة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر وبلدة يطا إضافة إلى منطقة مسافر يطا حيث تواصلت عمليات الدهم والاعتقال وجرى اعتقال الشاب عمر وفي إخليل خلال الاقتحام. كما أقدمت قوات الاحتلال على تخريب صرح الشهيد محمد أبو بكر خلال اقتحام منطقة الجنيد غرب مدينة نابلس في إطار سلسلة اقتحامات شهدتها المدينة ومحيطها بالتزامن مع تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين على منطقة الحرايق في بلدة بيتا. وفي سياق متصل شهدت منطقة جنوب الخليل اعتداءات للمستوطنين حيث أقدم مستوطنون على إغلاق مدخل منطقة أشكارة جنوب بلدة يطا بالسواتر الترابية. كما اقتحم آخرون أراضي مزارعين في قرية قريوت وسط استمرار الاعتداءات على الأراضي الزراعية. أيضا أطلق مستوطن أبقاره وأغنامه قرب منزل المواطن يوسف النواجع في قرية سوسيا، في حين أطلق مستوطنون أبقارهم في محيط منزل أشرف نصار وبين الأشجار المثمرة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا، ما تسبب بأضرار المزروعات. تعكس هذه التطورات الميدانية استمرار حالة التصعيد المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة مع توسع عمليات الاقتحام والاعتقال وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق السكان وممتلكاتهم.
القضية الأولى.
مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى ختام الحلقة من القضية الأولى. واللوحة الإقليمية والميدانية باتت واضحة الملامح لا تقبل القسمة على اثنين. إن محاولة الكيان الصهيوني الهروب إلى القرن الإفريقي والتموضع عسكريا واستخباراتيا في أرض الصومال ليست دليل قوة بل شهادة عجز واعتراف صريح بنجاح الحصار البحري الذي فرضته جبهة الإسناد اليمنية في معركة طوفان الأقصى. يريد العدو كسر العزلة واختراق الأمن القومي العربي والإسلامي من بوابة الانفصال ومقايضة الجغرافيا بالاعتراف السياسي. لكن كما تابعنا في تحليل سيناريوهات المواجهة فإن هذا التحالف يولد ميتا، فهو لا يفتقر فقط للغطاء والقبول الدولي والشعبي، بل يضع سلطة هرجيسا في مواجهة مباشرة مع صواريخ ومسيرات صنعاء، وفي مواجهة غضب شعبي صومالي عقائدي لا يمكن احتوائه. وفي المقابل يثبت المشهد في غزة والضفة الغربية أن جرائم الاحتلال الممنهجة من قصف خيام النازحين في خان يونس والشاطئ إلى سياسة الاعتقال البطيء للأسرى واقتحامات مدن الضفة وتخريب معالمها كلها محاولات يائسة لترميم ردع صهيوني تآكل وتحطم. دماء الشهداء في غزة وصمود الأسرى في السجون وبسالة المقاومين في طوباس وطول كرم ونابلس هي الحقيقة الثابتة التي ستسقط كل مشاريع التوطين والتصفية سواء طبخت في أروقة يافا المحتلة أو على سواحل بربرة. المعركة ممتدة من جبال اليمن وبحارها إلى القرن الإفريقي وصولا إلى قلب فلسطين، والنهاية الحتمية يكتبها الصامدون على الأرض بأفعالهم لا بالبيانات. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل فاسد، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر، قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشمي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية.